مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم المتجدد تساؤلات. أحييكم في هذا البرنامج الذي يناقش قضايانا وقضاياكم في الشارع العام. نجد أسباب المشاكل والقضايا ثم نحاول أن نضع وإياكم حلولا لها. أرحب بكم مرة أخرى كما أرحب بضيفي الدائم الدكتور علي المالكي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا وسهلا فيك إسماعيل.
دكتور، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.
الله
أكبر. الإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، بداية ما أجمل هذا العنوان، وما أجمل يعني حتى معانيها التي توحي إليك بشيء جميل، يعني الحقيقة أصبح مفقود اليوم في حياتنا. الإحسان من اسمه إحسان، وهو دليل على أنه كل شيء حسن جميل، والمعروف كاسمه معروف، فلهذا تعارف الناس على أنه معروف. فعندما تقول عن فلان أنه معروف، أنت توحي إلى الطرف الآخر بأنه معروف، أي أنه مشهور، أو أنه شيء تعدى مرحلة السطحية. وعندما تقول لفلان أحسنت، أو أنه محسن، أو أنه حسن، معنى كأنك ترفعه من مكانه العادي البسيط إلى مستوى هو أعلى في درجة الكمال ودرجة الرقي والعلو أحيانا. فالمعروف والإحسان كأسمهما، وهذه صفات ربانية، يعني هي من صفات الله عز وجل، وهو المحسن عز في علا، ثم اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم في إحسانه للطرف الآخر، وقد امتدحه الله عز وجل بحسن تعامله، وإنك لعلى خلق عظيم. الحقيقة اليوم هذه المعاني الجميلة أخي إسماعيل، هذه المعاني القيمة التي يعني كانت بداية يعني موجودة في مجتمعاتنا منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد الآباء والأجداد، اليوم اندثرت فأصبحت يعني العلاقات تحكمها المصالح مع الأسف الزائفة، وربما العلاقات الوقتية، وربما الابتسامات المؤقتة، فأصبح الآخر لا يحسن إلى الآخر إلا إذا كان هناك مردود، ولا يقدم المعروف إلا إذا كان هناك ثمرة قريبة جدا، وإلا المتأمل بأن من يزرع المعروف لا يجني ثمرته إلا هو، ومن يقدم الإحسان لا يعني يستلم شيء وقيمة وثمن هذا المعروف إلا هو، وحتى لو لم يستلمها في ظهر هذه الدنيا إلا أنك تجد سرعان ما إذا مات الرجل أو المرأة أو المحسن أو صاحب المعروف ما يشهد له الناس. فلهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الناس لها بخير، وقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت جنازة أخرى وشهد عليها الناس بغير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن انتهوا من الجنازة والصلاة عليها ودفنها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، لما قلت في الأولى وجبت، ولما قلت في الثانية وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم عندما شهدتم للأولى بأنها من أهل الخير والإحسان والمعروف قلت وجبت لها الجنة، وعندما شهدتم على الأخرى بأنها على عكس ذلك قلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. ففي هذا دليل كافي على الإنسان يحسن في هذه الحياة، يقدم المعروف لما ثقة تامة التي ستعود إليه بعد أو عليه بعد وفاته في آخرته.
دكتور، الإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان كما ذكرت يحتاج الفرد منا في المجتمع أن يجد مقابل إحسانه إحسانا. هل أصبح الإحسان بثمن؟
الحقيقة أخي إسماعيل ربما يعني أختلف معك في هذه النقطة إن أذنت لي. ليس شرطا أن من قدم الإحسان يجد إحسان، أو أن ينتظر أن يأخذ قيمة الإحسان يعني عاجلا في دنياه. القرآن الكريم على لسان رب العزة والجلال في قوله تعالى إنما إيش نطعمكم
لوجه الله
لا نريد منكم
جزاءً
ولا شكورا. الواجب على المحسن، الواجب على صانع المعروف ألا ينتظر الشكر من الآخرين، لأنه إن انتظر الشكر من الآخرين أو انصدم في من يعني تصدق عليهم أو أحسن إليهم أو قدم لهم معروف، فهنا تعامله ليس لله عز وجل. الذي يجب أن يعرفه الناس أن من أحسن الناس تكون هجرته إلى الله، أن من قدم معروف نيته إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون نيته أنه ينتظر ردود فعل الآخرين. إن طبيعة البشر هو الجحود والنكران، إن طبيعة البشر مصادرة المعروف، لهذا لقد صادروا المعروف مع رب العالمين وهو أجل وأعلى برد الفضل والشكر، فقالوا إن الله بخيل، أسألك بالله، أغناهم الله فأطعمهم فكساهم فخلقهم فأحسن صورهم، وإن يعني ومع ذلك تجد سرعان ما يقول البشر إن الله بخيل ونحن أغنياء، إن الله بخيل، إن الله فقير، لله البنات، لله. فسبحان الله، حتى مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتهد في إخراجهم من الظلمات إلى النور، سرعان ما واجهوا ذلك بقالوا أنه شاعر وأنه مجنون وأنه كاهن. طبيعة البشرية هي الجحود والنكران، ولهذا المجتمع يحتاج إلى أن تصنع له في كل يوم معروف، يعني حتى لا ينسى معروفك، ربما لو قل المعروف الثاني عن مستواه الأول ربما اتهمت بالبخل كذلك فلن تسلم. ولكن نقول هنا من هذا البرنامج وعلى لسان يعني مقدم الأستاذ إسماعيل ونحن كذلك، بأن صانع المعروف يجب أن لا يبتغي الأجر إلا من الله عز وجل، ولا ينتظر الثمرة إلا من الله. والذي يجب أن يعرفه أن يعني ليس هناك يعني درجة إلى أن يصبر الإنسان إلا إذا توجه لله سبحانه وتعالى، فلهذا قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا عندما تنصدم أنت في من حولك في تقديم المعروف، عندما تنصدم في من حولك عندما تقدم له إحسان أو خير فيرد لك يعني بعكس ذلك ويقلب لك ظهر المجن، لا شك أنك ستنصدم وربما يصبح لديك إحباط وحتى ربما كراهية في عمل المعروف. لكن عندما تجعل هذا الموضوع مع الله سبحانه وتعالى وأنك تقدمه من أجل الله وأنك تصنعه من أجل الله، فلا يعني تصاب بإحباط ولا تنتظر إلا من الله عز وجل، واثق تماما إن لم تقطف ثمرة هذا المعروف في الدنيا فأن الله عز وجل سيختزنه لك في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون.
دكتور، الإحسان مقابلة بالإحسان قد يكون ليس أمرا يعني ليس أمرا مطلوبا أو هاما
أو حتميا،
إنما مقابلة الإحسان بالسيئة هنا أعلى مراتب الإحسان، أن يحسن الإنسان لمن أساء إليه.
يا سلام أخي إسماعيل، نحن يعني في القبيل هذا البرنامج يعني أسأل الله أن لا يحرمك أجره وأن يجزاك عنا خير الجزاء في إعداده وفكرته واختيار هذه المواضيع. نحن من خلال هذا البرنامج كذلك نعالج قضية أخرى، نحن لا نهتم فقط في تربية ضمائر المحسنين دون تربية ضمائر المحسن إليهم. إن من الواجب على من أحسن إليه، من أسدي له معروف، من قدم إليه خير، من أسدي له إحسان، أن يتقي الله عز وجل، أن يجازي الحسنة بالحسنة وأن يجازي المعروف بالمعروف. وهذه صفات الكرماء، صفات النبلاء، صفات العظماء. إنما ضعيف النفس، إنما الرديء، إنما السيء، إنما الهابط الساقط هو الذي لا يعرف قيمة الإحسان ولا يرده إلى آخرين بنفس مستواه. في القبيل نحن نقول دائما درجة الإحسان كما تفضلت تكون أعظم عندما يبتلى الإنسان في إحسانه ومعروفه. فلهذا دائما نقول في قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قمة العظمة عندما تقدم الخير فتجد عكسه، ربما يكون هذا ابتلاء، ربما يكون هذا اختبار، ربما يكون هذا امتحان لك، هل تصبر أو لا تصبر، هل الأمر هو لله خالص أم لغير الله. إذا كنت تنتظر المديح والشكر من الناس فيا ليت شعري، وإن كنت تنتظر الشكر من الله والابتغاء من الله فهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولعل هنا أخي إسماعيل قصة عظيمة يجب أن تربى فيها المجتمعات وتربى فيها ضمائر كل من وجد على هذه الدنيا من خليقة. قصة يوسف عليه السلام عندما رمي في غيابة الجب، ومن الذي رماه، ومن الذي يعني اغتال يوسف، ومن الذي ظلم يوسف؟ إخوته. ربما أحيانا عندما تظلم من إنسان غريب أو بعيد ربما يكون الأمر عادي أحيانا بأنك لن تلتقي به ولن تعير ويعني طيف وذهب وربما لا تراه، لكن تخيل الذي يظلمك والذي يتعدى عليك هو أخيك الذي هو من أمك وأبيك. فظلم يوسف ورمي في غيابة الجب وعاش في بيت الظلم وكاد أن يتهم في شرفه وعرضه وقضى بقية عمره في السجن حتى أظهره الله على إخوته. فعندما أصبح ملك على خزائن الأرض وبيده أن ينتقم لنفسه والجميع يعرف هذه القصة وأظهره الله على إخوته وقالوا لأنت يوسف وهذا أخوك أو كما يعني ورد الآية في القرآن حتى ما أختفيها هكذا إنك لأنت يوسف
وهذا أخي
وهذا أخي. فأظهره الله على إخوته وقال لأنت يوسف يعني اعترفوا بأنك أنت اليوم يوسف وأنت الظهير ولك القدرة على أن تنتقم وعلى أن تأخذ يعني الحق بحق بالسلطان ليس فقط بقوتك أنت. ومع ذلك كل جعل يوسف هناك درس عالمي حل قضية دولية عالمية تقرأ إلى هذه الساعة في كتاب الله عندما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كان من يوسف وكان ليوسف أن ينتقم وربما حتى يعني كما يقول بعض أهل العلم أن يوسف عليه السلام لو انتقم لنفسه تلك الساعة لما أثم لأن هذا الدين بني على أن العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. فيوسف ما انتقم لنفسه وجاز السيئة بأكملها بالإحسان وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كم نحن بحاجة إلى أن نجازي الحسنة بالحسنة، كم نحن بحاجة إلى أن نجازي السيئة بالحسنة، كم نحن بحاجة إلى النصب على الآخرين حتى نستطيع أن نثبت فعلا بهذا يعني قيمة هذه الرسالة، قيمة هذا الدين، قيمة تربية محمد صلى الله عليه وسلم هذه الضمائر. يا سيدي إن لم نتبادل العطاء، إن لم نتبادل الإحسان، إن لم نتبادل المعروف فكيف نصبح أمة مميزة؟ وكيف نتميز برسالتنا النبوية؟ وكيف نتميز بهذا الدين؟ إن دين الإسلام يعني فرض نفسه على جميع الديانات السماوية بما تميز به من بعض الأمور، فلهذا يجب أن يتميز أهله.
دكتور فيما يكون الإحسان؟
الإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدقني إسماعيل الإحسان بالنظرة، ربما أحيانا يعني تنظر للإنسان بشفقة وباحترام ودي يكون فيها شيء من الإحسان. يا أخي الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أبويه نظرة رحمة جعل الله بكل نظرة حسنة. تخيل من نظر إلى والديه نظرة رحمة جعل الله له بكل نظرة رحمة. عندما تنظر إلى الفقير، عندما تنظر إلى المحتاج، عندما تنظر إلى الطفل الصغير، عندما تنظر إلى المظلوم، إلى المغبون بنظرة الرحمة والإشفاق، ملؤها الخوف من الله، ملؤها المودة والمحبة، هذه نظرات يؤجر عليها الإنسان. الإحسان حتى إلى اليتيم، عندما تمسح على رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلك بكل شعرة إيش حسنة. الإحسان إلى الزوجة، إذا جعل الرجل في فم زوجته لقمة كتب الله له صدقة. الإحسان حتى على فراش المعاشرة الجنسية عندما يكون النية أن تعفها من الحرام وأن تعف، هذا إحسان. الإحسان كل ما استحسنه الناس، أي معروف تحسن. يا أخي إذا كان امرأة دخلت الجنة وهي بغية دخلت الجنة لأنها أحسنت إلى كلب كان عطشان، فأسألك بالله في من يحسن إلى الناس في تعامله، في علاقته، فيما أتاه الله من منصب، من إدارة. الإحسان ليس فقط بالمال، الإحسان ليس فقط على الفقراء، الإحسان ليس فقط على المساكين. ربما تحسن إلى الملك، إلى الأمير، إلى المسؤول، إلى الرئيس بكلمة صادقة، بنصيحة صادقة. ربما تحسن إلى الآخرين بتقديم يعني اقتراح، هذا من الإحسان. نحن وإياك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا البرنامج قد وفقنا إلى تقديم إحسان إلى الناس في أن يحسنوا علاقاتهم في تعاملهم، وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى.
دكتور أنا بتكلم عن الإحسان ويعني أتمنى أن أذكر أو أن تذكر لنا قصة للإحسان حتى في مسائل القصاص، لأن علاقتكم بالمواضيع القصاص والعفو وعند المقدرة علاقة قوية، فأتمنى أن تذكر لنا منها.
أخي إسماعيل الإحسان لا يقف فقط عند ساحات القصاص وعند ساعات الصفر. الإحسان لا يكون فقط على المسلم، لقد أحسن محمد صلى الله عليه وسلم على اليهودي وعلى يعني المشرك حتى استعبد قلبه صلى الله عليه وسلم فأصبح عبدا لله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد دخل الإسلام كثير من الناس، ولقد دخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس بضرب السيوف ولا بضرب الظهور، إنما دخلوا بإحسان محمد صلى الله عليه وسلم في تعاملهم. وأن تعرف القصة عندما دخل عليه وسلم على ذاك اليهودي وكان يلاطف ابنه في ساعات الموت، حتى أن والده من شدة إحسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى الطفل قال قل يعني ما قال أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما على أرض الواقع المعاصر فنحن الحقيقة بفضل من الله سبحانه وتعالى نعمل تحت مظلة يعني القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن الملك، وهو رجل أحيي في هذا البرنامج تحية وإجلال وتقدير في تبني هذه المشاريع ويعني منافسة الغير والمسابقة إلى عمل الخير. من الإحسان أننا دخلنا على يعني قضية من قضايا وقد تناقلها الإعلام قبل أيام قريبا، رجلا من إحدى قبائل المملكة العربية السعودية كان ابنه يلعب مع ابن جاره في ملعب الحي الصغير، فتعدى هذا الشاب على أخيه عفى الله عنه بطعنه بالسكين في ظهره، ولا يعرف أحد الخلاف الذي حمل على ذلك، ربما على أساس كورة ربما خلاف سابق، العلم عند الله. فنقل هذا الغلام وهذا الشاب إلى المستشفى ولكنه يعني فارق الحياة وأخذ الله أمانته. فما كان من المحسن وما كان من هذا الرجل العظيم وما كان من هذا الشهم صاحب المعروف جاره إلا أن ذهب إلى الشرطة وتنازل عن ابن جاره وقال أنا أعرفهم أنهم أصحاب وأصدقاء، وربما أن الشيطان نزغ بينهما وذهب إلى بيت جاره فاستقبله فقال أنا وياك ما بيننا شيء وهذا قضاء الله وقدر علي وعليك، فاشترط على الجهات الأمنية المعنية في المملكة العربية السعودية إن أراد التنازل أن يخرج الابن من يومه وأن يلعب من الغد مع أصحابه. هذه إسماعيل صفات ما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلى ذو حظ عظيم. ربما المشاهد الكريم ربما المشاهدة الكريمة الآن تقول هذه قمة الغباء وقمة السفاهة وقمة الخطأ، يعني كيف تنازع عن قاتل ابني؟ أنا أقول الذي يشتري الجنة ينسى كل شيء، الذي يشتري الآخرة ينسى كل شيء، والجميع يعرف قصة أبو الدحداح مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه صلى الله عليه وسلم شابا غلاما يتيما وأراد أن يقيم سورا على بيت أهله، فمنعته نخلة من إتمام هذا السور، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد منعت نخلة على أن أتم هذا السور وهي لفلان، يعني ثمنها يا رسول الله، دعه يعطيناها يا رسول الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل وقال يا رجل كم قيمة هذه النخلة؟ ثمن يعني بدراهمها ودنيها، فلعل أن نعطيها إلى هؤلاء الأيتام الذين يعني اعتراهم الفقر واليتم ونحوه. فأبى هذا الرجل يعطي هذه النخلة بأي ثمن كان. ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم نخلة في الجنة ولكنه كان محروما فأبى. ويأتي هنا صاحب المعروف والإحسان أبو الدحداح عندما قال يا رسول الله لو جعلت هذا الرجل يعطي هؤلاء الصبية وهؤلاء الأيتام هذه النخلة ألي بها نخلة في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم إي وربي وأنا كفيلك عند الله يا أبا الدحداح. فقال يا رجل قال نعم. قال أتعرف تلك المزرعة التي تقع في المكان الفلاني؟ هذه المزرعة يا إسماعيل فيها 600 نخلة وفيها من الثمار والأشجار ما الله بها عليم. فقال نعم أعرفها. من الذي لا يعرف هذه المزرعة يا أبا الدحداح؟ هي حلم الغني قبل الفقير، هي أمان الأموات قبل الأحياء. فقال يا رجل خذ هذه المزرعة وأعطني هذه النخلة. ثم قال يا رسول الله خذ هذه النخلة وأعطها الأيتام. فقال صلى الله عليه وسلم ربح البيع ربح البيع يا أبا الدحداح، كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة. أصبحت القضية قضية عروق وليست نخلة في الجنة. فلهذا قد يسمع بعض التجار الآن يقول ما هذا المهبول الذي يبيع 600 نخلة وثمار وكذا بنخلة واحدة عشان أيتام فقراء؟ يا أخي الجنة عظيمة وغالية وهي سلعة الرحمن، ولا تنالها ولا يصلها إلا من كان في قلبه هم وصدق ويعني حب للآخرة حقيقي.
دكتور نشكرك على هذا الإحسان في الطرح.
شكرا لك وأنت أحسنت لي إسماعيل باختيار هذا الموضوع، أنا أشكرك.
أشكرك دكتور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات أخرى. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان، ودمتم على خير.